الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
طرح لدينا أن في عقد الولي للصبي من ناحية لزوم العقد أو جوازه يوجد قولان. القول الأول وهو المعروف والمشهور بين الفقهاء وعبر عنه المحقق الحلي رحمة الله عليه بالأشهر، الأمر الذي يشعر ويكون ظاهرا في أن القول الآخر أيضا له شهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. على كل تقدير، القول الأعرف بين الأصحاب هو لزوم العقد ولا خيار للصغير. واتضح لدينا أن أصالة اللزوم في باب العقود المختلفة تؤيد هذا القول، وأن ما عاب به صاحب الحدائق على القوم بتمسكهم بما تقدم ليس صحيحا، إذ يرجع إلى التمسك بأصالة اللزوم. وأما الروايات فالروايات الثلاث المتقدمة أقواها وأهمها صحيحة الحلبي التي ورد فيها قوله أما التزويج فصحيحة. توقفنا هنا بعد النقض والإبرام من قبل الأعلام لنصل إلى النتيجة التالية، وهو أن صحيحة الحلبي قابلة لاستظهار اللزوم منها دون الخبرين الآخرين، وذلك بالبيان التالي، وهو أن السائل حسب الفرض سأل عن تزويج الأب للصغير، فذكره للأب في سؤاله دون أن يسأل عن أصل تزويج الصغير كاشف على أن ولاية الأب أمر مفروغ عنه، وإلا كان سأل ماذا؟ قال أصلا هل يجوز تزويج الصغير، يعني الصغر هل هو مانع عن الزواج، من دون أن يذكر الأب. ثم قابل هذا السؤال بسؤال آخر، أنه بعد تزويج الأب للصغير هل يقع من الصغير طلاق أم لا؟ والإمام عليه السلام في صحيحة الحلبي مشى أيضا على هذا المنوال، فالأب والولي يزوج الصغير، وأما ما يرتبط بالطلاق فأعطى أيضا حكمة، وبين أنه ينتظر عليه إلى أن يدرك. هذا الجو من السؤال والجواب يكشف عن أن الفسخ بالخيار ليس منظورا لا من قبل السائل ولا من قبل الإمام عليه السلام، وإلا كان الإمام أعطى هذه الطريقة، يعني ليست أجنبية حتى نقول سكت عنها لأنه لم يسأل عن ذلك، كان أعطى هذه الطريقة ينتظر عليه، فله أن يقبل وله أن يفسخ، لا أنه يسأل وينتظر عليه حتى يوقع الطلاق بعد إدراكه. إذا كانت الصحة تدل على الجواز الخياري والحقي كان ينتظر عليه بعد البلوغ ليختار، لا لكي نعرف أنه يريد أن يطلق أو لا يريد. فإذا هذه الصحيحة بهذا البيان، يعني لا نحتاج إلى أن نتمسك بالإطلاق حتى يقال بأنه غير معلوم أن المتكلم في مقام البيان، لا، سؤالا من قبل السائل وجوابا من قبل الإمام عليه السلام ظاهرة في أن هذه الصحة تنسجم انسجاما كاملا مع اللزوم، فتكون هذه الرواية موافقة لأصالة اللزوم. إلى هنا بمقتضى أصالة اللزوم وبمقتضى صحيحة الحلبي نكون قد ثبتنا المقتضي للقول المشهور. بقي ماذا حتى يتم؟ لابد أن نقول المانع مفقود، والمانع في هذه البحوث عبارة عن أدلة الخصم. أدلة الخصم لو تمت تعارض أدلة هذا القول، فإذا لابد لنا أن نستعرض دليل الخصم في هذه المسألة. الخصم يدعي ماذا؟ أن العقد صحيح من قبل الولي في حال الصغار، إلا أن للصغير بعد إدراكه الخيار. أولا هذا القول من هو قائله؟ في الكتب المتأخرة أمثال السيد الخوئي والسيد الحكيم رحمة الله عليه نسبت هذه أو هذا القول إلى جماعة، منهم الشيخ في خصوص كتاب النهاية. الآن هذه النسبة للشيخ إذا رجعنا إلى النهاية للوهلة الأولى يقال إنها نسبة صحيحة. ليش؟ عبارة الشيخ في النهاية هكذا، نهاية صفحة 467 عليكم السلام، يقول: ومتى عقد الرجل لابنه على جارية وهو غير بالغ كان له الخيار إذا بلغ. بالوهلة الأولى هالكلام صريح، في هذا القول الثاني أن العقد ليس لازما، بعد البلوغ يثبت له الخيار. لكن وهذا دائما أؤكد عليه أن المعرفة بنوعية الكتب والمخاطب بها والمنهج الذي يتبعه المصنف في كتابه له أثر كبير على فهم المطلب. لو كنا وهذا النص هذا نص صريح في ثبوت الخيار، فحينئذ العقد يكون عقدا جائز. لكن إذا التفتنا أن كتاب النهاية الشيخ في الأعم الأغلب فيه يستفيد من نصوص الروايات، وبهذا النص وهذا الكلام في النهاية لا يزيد على صحيحة محمد بن مسلم التي عبرت بلغو الخيار. فإذا جئنا إلى كتاب الاستبصار وإلى كتاب النهاية، الشيخ الطوسي تقدم أنه يؤول كلمة الخيار، له الخيار بأن يطلق أو لا يطلق. هو الشيخ الطوسي الرواية أولها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى في كتاب النهاية يفتي بنص الرواية، فإذا يعرض عليه أيضا التأويل. فأنا شخصيا لا أجزم أن شيخ الطائفة في كتاب النهاية من القائلين ماذا؟ بأن العقد للصغير جائز. هذا ما يرتبط بالشيخ الطوسي رحمة الله عليه. أيضا نسب هذا القول إلى ابن البراش محقق موسوعة السيد الخوي. عند ابن البراش يضع حاشية ويخرج قول ابن البراش من أين؟ من كتاب المراسم، كتاب المراسم العلوية لسلار. عندما تقرأ المصدر الذي كتبه وترجع إليه ترى أن سلار يقول باللزوم، عبارة سلار هكذا: فأما الصغار بلا فرق بين الذكور والإناث فيعقد لهن آباؤهن ولا خيار لهن بعد البلوغ. والحال أن ابن البراش كتابه هو المهذب للمراسم، كثير ما يقعون في التحقيق. نعم، ابن البراش من القائدين بهذا القول، عبارته هكذا: وإذا عقد رجل لابن له غير بالغ على جارية كان الخيار للابن إذا بلغ. ينبغي هنا أيضا أن نتوقف. ابن البراش من القريبين من عصر الشيخ الطوسي، بل هو تقريبا معاصر له. ما عنده ابن البراش كتاب آخر حتى نعرف أنه يقبل توجيه شيخ الطائفة في التهذيب لصحيحة محمد بن مسلم أو لا يقبل؟ فكما تلاحظ هذا النص هو عين النص المذكور في النهاية، وحاكمية الشيخ الطوسي على الفقه كانت تقتضي أن أكثر من كان معاصرا ومن كان متأخرا عنه بقليل كان يفتي بنصوص الشيخ الطوسي. هنا أيضا من المحتمل، لا مثل عبارة النهاية، عبارة النهاية لأن الشيخ الطوسي في كتابه الآخر أول، من المحتمل أن يكون أيضا هذا يبني على ما أول به شيخ الطائفة على كل فرق. أيضا هذا القول نسب إلى ابن حمزة. ابن حمزة عبارته أصرح من غيره، لأنه يذكر الصبي والصبية معا ويفصل بينهما. فيقول: وإذا عقد الأبوان على صبيتهما كان عقد الصبي موقوفا على إجازته إذا بلغ دون الصبية، فإذا بلغ الصبي ورضي به استقر، وإن أبى ماذا؟ انفسخ. هذا واضح في أنه يفصل بين الصبي وبين الصبي. ابن إدريس رحمة الله عليه في السرائر المعروف بجرأته على مخالفة شيخ الطائفة، أيضا من الذين يلتزمون بهذا القول، فيقول: ومتى عقد الرجل لابنه على جارية وهو غير بالغ كان له الخيار إذا بلغ، وليس كذلك إذا عقد على بنته غير البالغ، لأنها إذا بلغت لا خيار لها. فإذا هناك مجموعة من أوائل المتأخرين وأواخر القدماء يمكن الجزم بأنهم ذهبوا إلى هذا القول. على كل تقدير، هذا القول استدل له بنوعين من الأدلة. النوع الأول الروايات، النوع الثاني الوجوه والاعتبارات، وسوف يأتي توضيح هذا النوع الثاني. أما النوع الأول فعمدة الاستدلال يرجع إلى روايتين، إلى رواية محمد بن مسلم المتقدمة ورواية الكناسي في جزء لم نذكره سابقا، يعني لأن رواية الكناسي طويلة في مقطع لم نذكره سابقا. ولذا نلاحظ أن الفاضل الآبي في كشف اللسان يتوقف في المسألة. ليش؟ يقول لسببين: السبب الأول وجود الرواية، والسبب الثاني أن شيخ الطائفة يفتي بذلك في النهاية. شوف هذا يعني إلى زمن الفاضل الآبي، الفاضل الآبي معاصر لمن؟ للمحقق. إلى هذا الزمن نلاحظ تأثير مثل الشيخ الطوسي على منهج الفقهاء، ويقول للرواية ولفتوى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في النهاية، بل يقدم فتوى النهاية على الرواية، يقدم فتوى النهاية على الرواية. أما بالنسبة لصحيحة محمد بن مسلم فتقدم معنا أن مقتضى الصناعة الأصولية أن نلتزم بالتخصيص لا بالتخصيص الذي أشار إليه صاحب الرياض لما بيناه في محله، بل بالتخصيص الذي أشار إليه السيد الخوئي رحمة الله عليه. فنقول صحيحة محمد بن مسلم خاصة في أي مورد؟ فيما إذا كان كل من الصغير والصغيرة، كل من الزوج والزوجة ماذا؟ من الصغار. أما لو كان صغير مع كبيرة أو كبيرة مع صغير فرواية محمد بن مسلم لا تشمل. فالاستدلال بالصحيحة تقدم بحثه مفصل. أما خبر الكناسي، خبر الكناسي في هذا المقطع سابقا لم نذكره، قال: قلت فالغلام يجري مجرى الجارية في ذلك. فقال يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ 15 سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك، يعني ولو قبل 15 سنة. هنا يذكر علامات البلوغ، لكن الرواية واضحة في أنه إذا زوجه ولم يدرك كان له الخيار بعد أن. في المستمسك رحمة الله على السيد يقول هكذا أنه هذه الرواية أول ما فيها أنها ضعيفة السند. تقدم البحث في الكناسي بشكل مفصل، ونحن نتيجة النهائية أننا توقفنا إذا تضمنت روايات الكناسي حكما إلزاميا ولم يكن لها معارض محطط. لماذا؟ لأن هذا الكناسي روى عنه جملة من الأجلاء كالخزاز ومن شابه. هذا بحث السنة لا نعيد. الإشكال المهم، وهذا ينبغي أن نلتفت له لعله في بعض المناسبات في علم الأصول نطرحه بشكل مفصل، التفت جيدا مقدمة قبل الدخول في كلام السيد الحكيم. هناك بحث مثار في البحوث الفقهية يذكر عادة تحت عنوان التبعيض في الحجية. يعني إذا كان عندنا رواية مثلا تشتمل على مقطعين، أحد المقطعين سقط عن الاعتبار لسبب، إما لكونه مجملا، إما لكونه له معارض، إما لعلمنا باشتباه الراوي فيه، فأرباب التبعيض في الحجية يقولون لا ملازمة إذا سقط أحد المقطعين أن يسقط المقطع الآخر. فإذا هذا المقطع الآخر سالم عما هو في المقطع الأول فيسقط المقطع الأول ونأخذ في المقطع الثاني. هذا تسمى في الكتب الفقهية بالتبعيض في الحجية. أما في الكتب الأصولية المتعارف في العصور المتأخرة أنهم يطلقون عليها عنوان تبعية الدلالة المطابقية للتضمنية. فإذا مثل بحث تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية، قالوا إذا سقطت الرواية في المدلول المطابقي لسبب من الأسباب كوجود معارض لها هل نأخذ بلازمها أو يسقط اللازم؟ المعروف والمشهور ماذا؟ هو القول بالتبعية. في الدلالة التضمنية المعروف والمشهور أنها لا تسقط، وهذا يرجع إلى مسألة التبعيض في الحجية. وهذه القضية مطروحة ليست حديثا، يعني وجدت بعض النصوص في بعض حواشي الشهيد الثاني على كلمات الشهيد الأول يلتزم بالتبعيض في الحجية على كل تقدير. فإذا المعروف بين المحققين وهو الصحيح أصوليا هو أن نبعث في الحجية، فإذا سقطت بعض الأجزاء عن الحجية لا يلزم سقوط الجزء الآخر، هذا هو القانون والقاعدة. لكن للأسف لم يبحثوا بشكل مفصل، لابد أن نقف عنده. في بعض الأحيان قد يطرأ شيء يؤدي إلى التلازم في السقوط، إذا سقط جزء من رواية لابد أن يسقط الجزء الآخر. هذا في موردنا التفت له السيد الحكيم رحمه الله عليه، توضيح المطلب. أنه في رواية الكناسي قد عرفت أن لفظ الخيار كما ورد في الصبي في المقطع الذي قرأناه اليوم، ورد أيضا في الصبية في المقطع الذي قرأناه سابقا، فالرواية فيها مقطعان، مقطع يثبت الخيار للصبية بعد إدراكها، ومقطع يثبت الخيار للصبي بعد إدراكه. تمام؟ المقطع الأول سقط بالمعارضة وبعدم القائل به الذي عبر عنه السيد الخوية خلاف الإجماع إن كان، فسقط، لأنه في الفرع الأول قلنا اختلاف على مستوى الأقوال لا يوجد، وإنما الاختلاف على مستوى الروايات. فإذن المقطع الأول المرتبط بالصبية سقط عن الاعتبار للمعارضة ولكونه على خلاف الإجماع. فنأتي إلى المقطع الثاني، مقتضى قانون التبعيض في الحجية أن نأخذ بالمقطع الثاني. ليش؟ المقطع الثاني يقول له الخيار إذا أدرك، وهذا القول ليس على خلافه الإجماع كي نسقطه. فحينئذ نطبق قانون ماذا؟ التبعيض في الحجية. فمقتضى الصناعة، إذا نقول مقتضى رواية الكناس طبعا مع قطع النظر عن بحثين السنة، مقتضى رواية الكناس أن نلتزم بأن الصبي يثبت له الخيار. لكن هنا النكتة التي أكثر من برقية، يعني كيف البرقيات القديمة كان حتى الواحد يوفر في الأموال يكتب كلمات جدا مختصرة، هذه أكثر من برقية. خلاصة أو توضيح ما أفاده له، خلاصته هو خلاصة هذه مش الحال، توضيح ما أفاده هكذا، أن الآن إذا جئنا إلى المقطع الأول معنى السقوط عن الحجية لا بمعنى أن الراوي كاذب، الراوي كما روى المقطع الأول روى المقطع الثاني، والمفروض أنه فرغنا عن مسألة السند، يعني نعتبر الرواية صحيحة. إذن الراوي ليس كاذبا في المقطع الأول، وإنما المقطع الأول وهو كلمة الخيار تحتاج إلى تأويل حتى تنسجم مع القول الذي عليه الإجماع، كالتأويل الذي ذكره ماذا؟ شيخ الطائف. جئنا إلى المقطع الثاني، لا يعقل في سياق واحد أن نستعمل كلمة الخيار مرتين، مرة بمعنى ومرة بمعنى آخر، فإذا أولنا المعنى الآخر لا معنى لا محالة ينبغي أن نؤول المعنى الثاني. إذن بهذه الخصوصية سقوط المقطع الأول عن الاعتبار المقتضي للتأويل يسري إلى المقطع الثاني أيضا، فلا يمكن الأخذ بالمقطع الثاني. هذا كله طبعا على تقدير اعتبار الرواية سندان. يعني بتعبيره لتعذر التفكيك في كلمة الخيار بين الصبي والصبية لكونهما في سياق واحد. نعم.
بالنسبة للمقطع الأول ما نبني على التأويل ونعتبره من أقسام الجمع العرفي، فهذه الحالة صحيح كلام السيد. مرة نبني أن الراوي اشتبه، مو إلا كذب، كان المفروض الإمام يعني الإمام قال يطلق، الراوي عند النقل اشتبه قال
ماذا الآن مع الآن من أنا بصدد الذي يهمني في هذا البحث التمريني ليس النتيجة، الذي يهمني هذه النقطة، يعني هذه النقطة أن تضعها جانبا، هذه جدا مهمة. الآن اشتبه السيد الحكيم رحمة الله عليه في تطبيقها أم لم يشتبه، هذا بحث ماذا آخر. المهم في هذا البحث هو النقطة، هو هذه النقطة التي قد واحد مثلا يأتي إلى المستمسك في مواضع متعددة يرى أن السيد الحكيم يقول بالطبع في الحجية، فلماذا هنا لم يلتزم؟ نقول هنا يوجد نقطة إضافية في المسألة. هذه هنا على كل تقدير هذه الرواية الكناسي مع قطع النظر عن كلام السيد الحكيم لا يمكن أن تكون هي المستند. أما هذا كله وين؟ في الوجه الأول النصوص الروائية. أما الوجه الثاني، الوجه الثاني لعل أول من ذكره بحسب تتبعي هو جمال الدين الحلي رحمة الله عليه في كتاب المهذب البارع في شرح مختصر النفع. ما هو دليله على ذلك؟ خلاصة المطلب هكذا، أن إذا درسنا بالدقة والتفصيل العقد للصبي مقارنا له مع العقد على الصبية نجد يوجد تفاوت جوهري بينهما. في عقد الصبي إذا قلنا بلزومه ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك المهر ووجوب النفقة. أما العقد على الصبية لا مهر ولا نفق، فبتعبيرهم الصبي يعطي ولا يأخذ والصبية تأخذ ولا تعطي. فبلحاظ هذا الفارق الجوهري فالصبي يعطي ولا يأخذ، على الأقل نأخذ برأيه إذا أدرك، أنت تأخذ منه مال الآن فلا بد أن نأخذ برأيه، بينما الصبية لكونها تأخذ مهرا تأخذ نفقة ولا تعطي فحينئذ ماذا؟ فلا يؤخذ رأيها، يعني ليس عليها غنم، لا ليس عليها غرم، بينما الصبي عليه غرم. فلأجل هذا الفارق الجوهري بين الصبي وبين الصبية حينئذ كان هذا القول بالتفصيل، فالصبية ليس لها خيار والصبي له خيار، كان هذا القول موافقا لهذا الفرق بين الصبي والصبية. هذا توضيح ما ذكره في كتاب المهذب البارح. وقل من ذكر بعد ذلك هذا الوجه، يعني تستطيع أن تقول مثلا ذكره السيد الخنساري في جامع المقاصد، في جامع المدارك، وذكره أخيرا السيد الخوي رحمة الله عليه. فماذا سمينا هذا الدليل؟ بالوجوه والاعتبارات، من أدلة الوجوه والاعتبارات، يعني أشبه ما يكون بالأدلة الاستحسانية. سيد الخوئي رحمة الله عليه يعترض على هذا الوجه باعتراضات ويسجل عليه ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن الأحكام الشرعية لا تثبت بمثل هذه الوجوه والاعتبارات، سلمنا هذا هو الفرق بين الصبي والصبية، لكن من قال أن هذا الفرق يقتضي أن نثبت الخيار لأحدهما ولا نثبت الخيار للآخر؟ يعني لو لم يكن عندنا أي رواية لا يمكن للفقيه أن يستند إلى هذا القول إلا إذا كان من العامة. هذه الوجوه والاعتبارات تثبت له الحكم الشرعي، أما عندنا لا يثبت الحكم الشرعي بمثل هذه الوجوه والاعتبارات. وباعتقاد هذه الملاحظة للسيد الخوئي صحيحة، ولا ينبغي أن نغفل أن ما يصدر من بعض فقهائنا من الوجوه والاعتبارات، خصوصا الشهيد الثاني لشرح اللمعة وفي المسالك، إنما تكون هذه الوجوه والاعتبارات لا لأصل الاستدلال، وإنما لتبرير التفاوت بعد الفراغ عن ثبوت التفاوت. فكأن صاحب هذا الوجه يريد أن يقول أنه إنما العلماء ذهبوا إلى الفرق بينهما والنصوص فرقت بينهما لأجل هذه الخصوصية. بهذا الكلام لا بأس أن واحد مثلا يحلل هذا الأمر، لكن أنصح الإخوة بالابتعاد عن ذلك، لأنه الإنسان بعد لا ينتهي إذا دخل في التحليلات واستحسانات لا ينتهي الأمر. على كل تقدير، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أننا لا نسلم بأن الصبي أعطى ولم يأخذ، والصغيرة تأخذ ولا تعطي، فإن النكاح أشبه بالمعاوضات. النكاح من ناحية عقديته هو مفاعلة بين طرفين، معاوضة بين طرفين، كل واحد منهما يعطي شيئا ويأخذ ماذا؟ شيئا آخر. فبذل الزوج للمهر والنفقة ليس بإزاء لا شيء، بل بإزاء شيء، فإنه يملك الزوجية بإزاء ما يبذله، وهذا يترتب عليه قرارات متعددة، يكون الطلاق بيده وما شابه ذلك من الأمور. والمرأة ما تحصل عليه لأنها تحصل عليه بإزاء لا شيء، بل تحصل عليه بإزاء فقدها لحريتها. الآن لا تستطيع أن تخرج من البيت إلا بإذنه، إما مطلقا وإما إذا كان منافيا لحق استمتاع، على الخلاف بين الفقهاء في المسألة. فإذا كونها تحت سيطرة الغير هذا هرمون، أخذها للنفقة والمهر هذا ظلم، فهذا في مقابل ذلك. فإذا لو تنزلنا وقلنا هذا النحو من الوجوه والاعتبارات له قابلية تحديد الحكم الشرعي، إلا أن الكبرى لا نسلمها فيما نحن فيه. الكبرى التي ذكرت في هذا الدليل أن الصغير يعطي ولا يأخذ، والصغيرة تأخذ ولا تعطي، هذا لا نسلمه، لا ينطبق على ما نحن فيه، لأن النكاح معاوضة، كل واحد منهما يعطي بإزاء شيء ويأخذ بإزاء شيء آخر. هذه هي الملاحظة الثانية للسيد الخوئي رحمة الله عليه، وبقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.